بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونلوذ إلى حولك وقوتك. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد. وباسمكم ورحب بضيفي فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله سيد الرحمن، وحيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله العلي الكبير لي ولكم التوفيق والسداد.
اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، في هذه الليلة المباركة نفيء إلى بعض مفردات القرآن الكريم، فنبين ما دلت إليه وما أرشدت إليه، ولعل في إيضاحها بإذنه تعالى ما يجعل المؤمن يفقه عن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وسنعيش مع مفردات جميلة من القرآن الكريم: القلائد والأزلام والبيعة والنسخ وسحر مستمر بحوله وقوته. فضيلة الشيخ، نبدأ بمفردة القلائد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. جاءت هذه المفردة في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فضلا من ربهم ورضوانا. والمعنى: الخطاب أصل للمؤمنين. لا تحلوا شعائر الله جمع شعيرة، وهي الإعلام بإحساس، ولهذا يقال للشاعر شاعر لرهفة حسه، لكن المراد من هنا ما يتعلق بمناسك الحج. وقد مضت سنته صلى الله عليه وسلم أنه يسوق الهدي إلى مكة. معلوم أيها المبارك أن الهدي من حيث المجمل ما يتقرب به إلى الله من بهيمة الأنعام، ما يذبح ويراق دمه، ينقسم إلى قسمين: إما ما كان على هيئة قربات، أو ما كان على فدية من جنايات، كما يذبح لترك واجب أو فعل محظور. فما كان على يقدم قربات جرت السنة بأن يقلد، والأصل في القلادة ما تضعه المرأة على عنقها، والمرأة لا تصنع هذا إلا في حال الفرح. وكذلك القربات إلى الله جل وعلا مما يساق من بهيمة الأنعام كانوا يقلدونه حتى يعلم أنه هدي مقرب به، مقرب إلى البيت لله تعالى، فيمتنع الناس أن يؤذوه ويخلى بينه وبين البيت. ولهذا قال الله جل وعلا ناقما على أهل الكفر: والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. فكانوا يقلدون بهيمة الأنعام ويجعلون عليها قلائد، فعظم الله تلكم القلائد. قال الله جل وعلا: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. شعائر الله كيف تحل، كيف لا يبالى بها، يختلف من قربة إلى قربة، من شعيرة إلى شعيرة، وأظن أنه قد مضى التفصيل في هذا. المراد هنا أن القلائد جمع قلادة كانت توضع على بهيمة الأنعام، لكن كما قلت يفرق ما بين ما كان سببه الجنايات وما كان سببه القربات. فما كان سببه القربات هو الذي تظهر فيه المسرات، أما ما لم يكن كذلك فلا تظهر فيه المسرة. وقد جرت عادة الناس وأعرافهم علموا أو لم يعلموا على هذا، فإنه في مواطن الاحتفال والاحتفاء تجد الناس يقلدون من يحتفلون به شيئا ما، يختلف عادات الشعوب وتقاليدها، لأنه إظهار مسرة. لكن شتان ما بين إظهار مسرة دنيوية محضة وإظهار مسرة دينية يتقرب بها إلى الله. والله يقول: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. فجعل الله جل وعلا منها لهذه الأمة أنها تسوق الهدي إجلالا لله حتى يعلم عظمة البيت، وأن هذا البيت العظيم الجليل له في الدين مكانة عظيمة. بل قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يقال له ضبيعة أو كذا البكري، وكان عياذا بالله فيه من الفجور ما فيه، ومعه بعض أمراء قومه، معه جنده، فجعلهم في ناحية المدينة ودخل المدينة لوحده. فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل عليكم رجل لسانه لسان شيطان. فقال: يا نبي، يا محمد، ما وراءك، ما عندك؟ فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: إنني أدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، وذكر له الدين. فقال: إن هذا أمر لا أقطعه وحدي، وإن ورائي أمراء. ف فدعني حتى استشيرهم. وخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لقد دخل عليكم بوجه كافر وخرج بقفاء غادر وليس الرجل بمسلم. فلما خرج مر على صرح المدينة، يعني رعاه غنم بهيمة أنعام لأهل المدينة، فأخذها وكان يسمى بالحطم، وأخذ يترنم بالشعر: قد لفها الليل بسواق حطم، خدلج الساقين كذا كذا، يمدح نفسه ويتكلم عن مدحه بأنه يعرف بالحطم، حتى وصل بها إلى ديار قومه في نجد. ثم مضت الأيام وتوالت الأعوام، وحج النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية، ردته قريش، فاعتمر في العام الذي يليه. فلما اعتمر في العام الذي يليه قابل هذا الرجل يريد الحج ومعه ما أخذه من المدينة يسوقها هديا، لكنه أراد بها وهو كافر التعبد لله، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتعرضوا له، مع أن الغنم والهدي هديهم، لكن لما ساقها، وهنا دخل في قول الله تعالى: ولا أمين البيت الحرام، لكن ليس على هذا إجماع، لكن المراد حتى يعلم أي عظمة للبيت، وأن الأمور تقدر بقدرها، وأن ثمة أحوال ينبغي أن يراعيها العبد. وكلما أخذ الإنسان الشيء بحقه وقرأه قراءة شاملة استبانت له الخطوات التي يخطوها، والعلم عند الله.
الله أكبر. فضل الشيخ، نلاحظ أن البيت ومن زار البيت حتى البهائم تؤمن، فما بالك بالإنسان؟
نعم، ولذلك قال الله: من دخله كان آمنا، وجعل الله جعل الله له حرمة. ولهذا قال أهل العلم إن المسجد الحرام حرم للكعبة، وأن مكة حرم للمسجد، وأن جزيرة العرب حرم لمكة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. لكن قوله عليه السلام: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، ليس المقصود أن لا يدخلها إلا مسلم، بدليل أنه قد دخلها الكفار زمن النبوة، وبدليل أن أبا لؤلؤة المجوسي طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان يسكن معه المدينة، وكان عمر يعرف أن أبا لؤلؤة غير مسلم، أن أبا لؤلؤة غير مسلم. والمراد لا يكون لهم قوة ظاهرة ولا علو كعب، هذا هو المراد من قول عليه الصلاة والسلام على الصحيح: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، والعلم عند الله.
المفردة الأخرى فضيلة الشيخ: الأزلام.
الأزلام جمع زلم. ما معنى زلم؟ السهم يأخذ أطوار حتى يسمى سهما، فيريش، يجعل له ريش ونصل، يعني حال ما دام لم يجعل له نصل ولم يريش بعد يسمى زلم، يعني أشبه بالحديدة يعني. فكانوا يأتون عند البيت ويضعون ثلاث أزلام في وعاء، كفار قريش، يكتبون على أحدها: أمرني ربي، وعلى الثاني: نهاني ربي، والثالث يجعلونه غفلا، يعني لا ليس مكتوبا عليه شيء. ثم يستقسمون، يعني يبحثون عن القسمة. والله جل وعلا يقول: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام. فكانوا يبحثون عن القسمة، فإذا خرج له أمرني ربي مضى لوجهه، لسفره، لنكاحه، للشيء الذي أراده، وإن جاء نهاني ربي انتهى، وإن جاء الغفل الثالث أعاد. هذا حاله. قال الله جل وعلا: ينهى عن هذا الفعل الجاهلي، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. هنا يأتي سؤالان. السؤال الأول: ذلكم تعود على ماذا؟ قطعا وأن تستقسموا بالأزلام داخلة في الموضوع، لأن إما أن تكون عائدة عليها لوحدها أو أن تكون عائدة للجميع، والأظهر أنها عائدة للجميع. لكن لماذا سمى الله جل وعلا أن يستسقموا بالأزلام فسق؟ لأنه لا يخلو هذا الحال عندهم من أحد أمرين. الأمر الأول: إما أن يكون قولهم أمرني ربي، نهاني ربي، يقصدون بها الله جل جلاله، فإن قصدوا بها الله جل جلاله فقد كذبوا، لأن الله لم يأمر بهذا ولم ينهى عنه ولم يقل لهم اذهبوا أو لا تذهبوا، فيصبح أين الفسق والخروج عن الطاعة في أنهم افتروا على الله الكذب. الحالة الثانية: لا يكون قصدهم أمرني ربي، نهاني ربي، يتحدثون عن الله، يتحدثون عن آلهتهم، هبل، اللات، العزى، مناة، فيصبح كفر وشرك وجهالة، وهم في كلا الحالتين لن يخرجوا عن دائرة الفسق. والفسق هنا بمعنى الكفر، لأن الله جعل الفسق في بعض أحواله ضدا للإيمان، قال فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. فعلى هذا يصبح الأمر بهذا الحال. يبقى سؤال، قلنا السؤال الله يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقال ما ذبح على النصب، وقال المنخنقة والموقوذة، وهذا كله كما تعلم سيد عبد الرحمن مطعوم.
نعم.
وأن يستقسموا بالأزلام ليس بمطعوم.
نعم.
فما علاقة هذا غير المطعوم بالمطعوم؟
نعم.
الجواب أن الله قال قبلها وما ذبح على النصب. النصب أحجار ينصبونها، هذه الأحجار عندهم على ضربين، إن كانت الأحجار منقوشة عليها صورة عليها هيئة فهي وثن يعبد، وإن تركت لم ينقش عليها فهي نصب، نصب يوضع. هذا النصب يذبحون عليه القرابين، فإذا بالغ في الذبح لآلهتهم عياذا بالله لا يذبحها في بيته، يأتي لهذه الأنصاب المجاورة للكعبة والتي وضعت فيضع بهيمة الأنعام عليها فيذبحها، فيظن أنه أعظم في القربان وأجل في الإخلاص وأقرب للآلهة عياذا بالله. هذه الأنصاب كانت بجوار الوعاء الذي فيه الأزلام، فلما ذكر الله وما ذبح على النصب ذكر الأزلام للمجاورة، لأنهم كانتا متجاورتين عندهم، فإحداهما تذكر بالأخرى، فلما ذكر الله ما ذبح على النصب مع أنه مطعوم ذكر غير المطعوم للمجاورة، ذكر غير المطعوم للمجاورة. والمجاورة لها يعني حتى في القرآن الله جل وعلا يقول حتى في الصناعة النحوية يقول كل يوم هو في شأن، فجاءت كل منصوبة لها فتحة مع أن الأصل أنها مبتدأ مرفوعة كل، لكنها لمجاورتها لظرف الزمان يوم أخذت منها، لأنها مجاورة لحرف الزمان بظرف الزمان يوم أخذت منها النصبة. المقصود اعتبار المجاورة في القرآن ظاهر في كل أحواله، نتكلمنا في الصناعات لا في الأوامر والنواهي. على هذا معنى الأزلام، وقول الله جل وعلا وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. ثم قال اليوم يا أيها الذين كفروا من دينكم، يعني علموا يقينا أنه لا يمكن لهم أن يغلبوكم ولا أن ينتصروا عليكم، فلا تخشوهم واخشوني أي ابقوا على خشيتي ولا تبالوا بهم. ومثل فهم هذه المفردات يجعل المؤمن على بصيرة، لأننا كثيرا ما نسأل عن معاني مثل هذه الآيات. أما قوله جل وعلا والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذا كله ما ذبح من غير تذكية، من غير ذكاء، لكن الاختلاف في الطريقة، يعني نطيحة نطحتها بهيمة الأنعام أختها، متردية من أعلى الجبل، موقوذة مريضة على بعض الأقوال، كل ما ذكره أكل السبع يعني افترسها، إذا بقي فيها قيد حياة تذكى إذا غلب على الظن أن فيها حياة مستقرة، لها أحكام فقهية مفصلة عند أهل الفقه والعلم عند الله.
ملاحظ أن حتى من هو على غير العقيدة أيضا يبحث عن إله يقدم له يعيش من أجله.
هم يقولون إن الدين أول ما عرفته الحضارة البشرية المصطنعة، يعني يقصد أنه فطرة،
نعم،
لكن ظهر في زماننا العلمانيون وغير العلمانيين قد يكون منهم نصارى، لكن فلنقل الملحدون، ظهر في زماننا الملحدون، لكن الملحدون هم يقولون أن لا إله، لكنهم في الحقيقة يتبعون إله الهوى، يعني شاءوا أم أبوا يتبعون هواهم، لكن هو يعني أشرف أحوال المرء أن لا تغير فطرته. قال الله فطرة الله التي فطر الناس عليها
لا تبديل
لخلق الله، والإنسان كلما ساق من حوله من يرعاهم من يحبهم، كلما دعوت الناس إلى شيء له أصل في الفطرة تجد ميلهم إليك أقرب وازدلافهم إليك أدنى. وقد جاء الدين بالفطرة، وأعظم ما فطر الله عباده عليه معرفته، ولهذا من رزقه الله البقاء على الفطرة لا يجد غضاضة فيما تدعو إليه الرسل، إنما ينقاد
توافق.
ولهذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أعظم الناس بقاء على الفطرة، ولهذا لم تحدث منه ولو بحة عندما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام. وكذلك أمنا أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عليها، وليس بالشيء الهين والله أن يمكث رجل 38 عاما
على دين
ثم في طرفة عين
الله أكبر
يقال له هذا هو الدين الحق بكلمة فيقبلها. هذا والله الفطرة. ولهذا أجمع المسلمون من يعتد بقوله على أنه لا أحد يعدل أبا بكر في الأمة، وأنا على ذلك من الشاهدين. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أعلى الخلق مقاما بعد الأنبياء والرسل، لأن هذه الفطرة ليس صبيا ولا عجوزا خريفا يقاد في عنفوان شبابه وكهولته ورجولته. 38 عندما أسلم رضوان الله تعالى عليه، وأول الخلق طرا صدق الرسل كما في مدحه رضوان الله تعالى عليه. مثل هذا يجب أن يعني فهمه وفقهه. ونحن نحدث الناس عن هذه القامة الرفيعة الجليلة صديق هذه الأمة رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. والمراد مما سقناه كله قضية الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها. فلما يأتي إنسان ويضع أزلام بيده ثم يقول أمرني ربي نهاني ربي وهو كتبها بيده، فهذا كمن يخادع نفسه ظاهرا. لكن ماذا يصنع المؤمن؟ تعجبه الفعل الكلمة الحسنة، وإن لقي في طريقه ما غالبا يرده من قول أو فعل، قال اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، اللهم إنه لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب السيئات إلا أنت، ويتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، استقدر الله خيرا وارضين به. فبينما العسر إذ دارت مياسير، وبينما المرء في الأحياء مغتبط إذ صار في الرمس تعفوه الأعاصير. فالناس بين هذا وهذا، ويمضي قدر الله. ثمة أشياء كثيرة قد تكون في أولها صعبة على النفس، لكن الإنسان إذا قبلها واستعان بالله فقد يكون وراءها من الخير ما لا يعلمه إلا الله. وكم من إنسان يحسن إليه، وإن من العلم الذي يريد الله أن يكرم به بعض عباده أن يبين له سبب إكرامه له، فيخشى على ما غلب على ظنه أنه سبب إكرام الله له أن يضيع، فيستمسك به، فيأتيه من لا يعلم يحذره من هذا الشأن، ولا يدري أنه غلب على ظنه أن هذا هو سبب إكرام الله له. ولما قيل لبعض أهل السخاء لو توقفت لو 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 تمهلت لو تريث، قال إنني عودت من يأتيني على أشياء وعودني ربي على أشياء، فأخاف أن أقطع عوائدي عن خلقه فيقطع الله عوائدي عني. علم قليل والله من يفقه، وقليل ممن يفقهونه يعملون به. وأحضرت الأنفس الشح، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وقد جاء في بعض الآثار أن الله لما خلق جنة عدن ونطقت قال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. فالإنسان إذا أعطي سخاء في النفس سخاء لمن حوله، ولا يجعلها الإنسان مسألة حسابات، يعني كم أدفع إلي كم أدفع أو كم أساء إلي ما أساء إلي. عندما تريد أن تنفق اجعل رضوان ربك بين عينيك. لك الحق أن تحزم مع من تحت يدك من الأجراء والعاملين والموظفين، وأن تكون تقدم وتؤخر، تحتد أحيانا تلين أحيانا بحسب ما تمليه الصنعة ويمليه الخطاب، لكن في قضايا الخير في قضايا المعروف في قضايا التعامل مع الناس على أنها نفس بشرية لا، جد وتوكل على الله، ويجعل يعني رضوان الله بين عينيك. والله أنك لا تفك قبضتها إلا لتستجدي أن تفتح لك خزائن السماوات والأرض، لكن تقبضها هنا وتريد أن تفتح في الأعلى. قد يكون هذا ممن يعني يطلب المحال، من طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. فكذلك الذي يريد أن يتاجر مع الله لابد أن يعرف فقه التجارة مع الله. يقولون إن صح هذا أن رجلا صلى ركعتين بين وأمير المؤمنين عمر ينظر إليه خفيفتين، يعني لم يستقم في ركوعها وسجودها، ثم أخذ يلح اللهم إني أسألك الجنة. فقال له عمر يا هذا لقد أعظمت الخطبة وأقللت المهر.
الله.
ما دمت أنت تريد أن تسأل الله الجنة كان تريثت في صلاتك، خشعت في صلاتك، سكنت في صلاتك، ونحن مقصرون حتى لو خشعنا. لكن المقصود على الأقل يفقه المؤمن المتاجرة مع ربي تبارك وتعالى.
نعم. أستاذنك فضل الشيخ، هناك اتصالات في انتظارنا. الأخ علي من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. علي السلام عليكم.
عليكم.
حياك الله يا أخي، تفضل.
بس الاسم محمد مو علي.
حياك الله يا أخي محمد.
كيف حالك يا شيخ صالح؟
حياك الله يا أخي محمد.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله وأجلك ورفع الله قدرك في الدنيا والآخرة.
آمين يا رب.
عندي يا شيخ ثلاث أسئلة.
أخ محمد لو ترفع صوتك قليلا.
عندي ثلاث أسئلة.
نعم، السؤال الأول.
عندي السؤال الأول في سورة الأحقاف آية رقم 65، قال تعالى ولو نشاء لجعلناهم حطاما فظلتم تفقهون، ما معنى كلمة تفقهون؟
تفقه
في الواقع هذه.
أيوة في الواقع،
ليست في الأحقاف.
نعم.
والسؤال الثاني، يقول صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، الماهر بالقرآن هو هل هو الحافظ بالقرآن؟
طيب.
السؤال الثالث والأخير، يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه، من هم أصحاب القرآن؟
طيب خير إن شاء الله يجيبك شيخ بإذن الله تعالى. الأخت ريم السلام عليكم. أخت ريم السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة أريد من الشيخ الإجابة عنها.
إن شاء الله.
الأول أريد من الشيخ نصيحة المرأة المسلمة قد تكون مشغولة ببيتها بأولادها، يعني لا تجد الوقت مثلا قراءة القرآن أو تدبره أو مراجعته، النصيحة لها.
نعم.
أما السؤال الثاني، أنا معلمة ومثلا أضع كل شهر مبلغ من المال لوالدتي، لكن هذا يسبب مشكلة مع زوجي، لأن يقول أنت تسرفين في مثلا إعطاء والدتك تنسين نفسك. أنا يعني من وجهة نظري أني أحب أن أرى أمي غنية. سؤال، هل زوجي مثلا لما يغضب علي في هذا الموضوع أكون أنا آثمة لما أعطي أمي مال مثلا أنفق عليها؟ أنا أحب أن تكون غنية، يعني صرف النظر عن حاجتي أنا، هل أكون أنا آثمة لما يغضب مثلا علي زوجي في هذا الموضوع؟ أما السؤال الأخير للشيخ، أسأل عن علامات رضا الله على الأب، يعني إذا كان يرى الإنسان جميل ستر الله عليه، حسن ظن الناس به، ما عنده من ذنوب من معاصي، مثلا يظن الظن بربه فيرى الظن كما يقع من جميع تدبير الله له، هل هذا رضا أم استدراج من الله؟ جزاكم الله خير.
الغازي السلام عليكم. غازي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
غازي، الأخ غازي لو ترفع صوتك قليلا.
شيخ صالح
معك، تفضل.
عندي سؤال عن الحديث هذا صفحته، قول صلى الله عليه وسلم احتفوا وجوه المداحين التراب، عن صحة هذا الحديث؟
طيب
أتمنى أنك تسوي محاضرة في مكة يا شيخ، نحب فطرة هذا.
طيب يا غازي سؤالك واضح إن شاء الله. الأخ سعيد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال عن ثلاث آيات الله تكرافي.
تفضل يا أخ سعيد مع رفع صوت قليلا.
والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، هذه آية. والآية الثانية،
أخ سعيد لو ترفع صوتك قليلا. الله يخليك.
ثلاث آيات، أولها والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ادفع بالتي هي أحسن السيئة. أريد أن أعرف أماكنها، يعني بحيث أن يطبق هذه في المكان هذا.
أي واضح واضح.
الأخ بدر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله مستمعين من دولة العراق الشقيقة، حياك الله يا أخ بدر، تفضل.
السلام عليكم يا أخي العزيز.
حياك الله.
سلامي للشيخ.
الله يحييك
شيخي، الله يرضى عنك. أريد تفسير الآية الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
نعم أخ بدر، هذا هو السؤال.
الله خير الجزاء.
وجزاك إن شاء الله. فضلت شيخ، نبدأ بالأخ محمد من المملكة العربية السعودية، يسأل في قوله تبارك وتعالى ولو شئنا لجعلناه حطاما ولو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون.
طبعا في سورة الواقعة قال ربنا جل وعلا أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إن لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه ما في لام جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. هذه آيات جاءت في سورة الواقعة من إقامة الحجة على الكفار على بيان قدرة الله تبارك وتعالى. قال في الأولى لجعلناه وقال في الأخرى جعلناه أجاجا، لأن كون الماء يصبح أجاجا هذا شائع، لكن الزرع يصبح حطاما قليلا ما يقع. هذا الفرق لماذا حذفت اللام وبقيت هنا. أما قوله جل وعلا فظلتم تفكهون إن لمغرمون بل نحن محرومون، قال بعضهم التفكه على أصله هو أنهم لا يبالون في أول الأمر ويأخذون الأمر على أنه على غير ما وقع لحسن ظنهم بأنفسهم، ثم يتبين لهم أنهم هالكون. فلهذا قال جل وعلا بل نحن محرومون، فتصبح بل هنا انتقال وإضراب في آن واحد. وبعضهم يقول لكني لا أعلم شاهدا في اللغة يقويه حاليا، وهو أن التفكه هنا معنى التحير، لكن الأول أقوى.
نعم. الماهر بالقرآن هل هو الحافظ القرآن الكريم؟
الماهر بالقرآن المجيد لتلاوته العامل به، المجيد لتلاوته في المقام الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقرأ القرآن، قوله يقرأ يدل على التلاوة.
نعم.
ولهذا قال بعده ومن يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران. فإذا تأملنا الحديث مجملا انصرف القول إلى القراءة، لكن لا يعني هذا أن يجهل أو يترك العلم والعمل به.
نعم. الله يفتح عليك فضل الشيخ. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. من هم
نعم. أصحاب القرآن من يتلونه ويقومون به على الوجه الأتم. ونجيب على سؤال الأخ من العراق لأنه متعلق بهذا.
نعم.
قال الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فحق تلاوته إقامة الحروف والحدود.
الله
أكبر. حق التلاوة إقامة الحروف وإقامة الحدود. والإيمان بالمحكم والمتشابه والعمل بالمحكم ورد المتشابه إلى المحكم، هذا كله من معاني قول الله الذين يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
الأختريم أيضا تسأل تقول نصيحة للمرأة المسلمة التي لا تجد الوقت لقراءة القرآن وهي في خدمة بيتها.
هي ما دامت في خدمة بيتها وأبنائها وبناتها وتنشئتهم على الحق فهي على خير عظيم وجهاد كبير تؤجر عليه، لكن ذلك لا يعني أن تترك القرآن بالكلية، لكن لا تطالب به كمن تطالب به من ليس لها زوج أو من ليس لها أبناء ولا بنات أو غيرها ممن هو خالي العمل، لكن ينبغي أن تعلم أن قيامها بحق زوجها وحق أبنائها وبناتها مما أمرها الله جل وعلا به وأمرها به رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ولله الحمد كم في الأوقات والأزمنة ما يعين المرأة على أن تقرأ القرآن وتدبره وتعمل بما فيه. الأمر بحمد الله يمكن الجمع فيه ما بين حقوق الزوج والأبناء.
أيضا تسأل فضل الشيخ أنها معلمة وتضع مبلغ شهري لوالدتها.
أنا لا أحب أن أدخل في القضايا التي فيها اثنين، فأنا أتكلم رأيا في الأوصاف لا عينا، لكن من حيث الإجمال لا يحق لأي زوج أن يمنع زوجته من المال الذي تملكه بجهدها أو أتاها إرثا، فليس له أن يتسلط على هذا المال، له أن ينصح نعم إذا غلب على ظنه أن هناك
تبذير
أو إسراف، لكنها كونها تضع هذا المال عند أمها هذا من برها بأمها، ولا أرى يعني ظاهر الأمر في خبرها أن هناك سبيل للزوج عليها. نعم. فهو اجتهد لكنه أخطأ.
نعم. سؤالها الثالث هو الشيخ علامات رضا الله سبحانه وتعالى الإنسان، أحيانا قد تجد الناس يثنون ويمدحون والشخص أدرى بنفسه أن له من التقصير وله من المعاصي، هل هذا استدراج؟
كلنا مقصر، والاستدراج هو إيصال نعمة لمن حقه أن ينكل به، لكن الإنسان أعلم بنفسه.
نعم.
والتقصير على أضرب، فإن كان تقصيرا عياذا بالله داخل في باب الكبائر فهذا قد يكون من الاستدراج، أما إن لم يصل إلى حال الكبائر ويعلم الإنسان من عبده من نفسه أنه كثير الاستغفار فأرجو الله أن يكون هذا من علامات رضوان الله عليه، لكنه لا يبقى إلا خائفا لأنه لا يعلم. وقد جاء في قضية وصايا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لسعد بن أبي وقاص أنه قال: واعلم بأن منزلتك عند الله بمنزلتك من خلقه. وهذا تمسك به من قال في الأثر: من أقبل على الله بقلبه أقبل الله عليه بقلوب عباده. لكن مع ذلك في ظني أن الأمر ليس على هذا الإطلاق الذي قيل، وينبغي لمن كتب الله له القبول أن لا يطمئن تماما، وأن يكون أشد الناس حذرا وخوفا أن ينكر به أو أن يستدرجه الله، ولو قيل إنه رؤيت فيك رؤى أو تسامع الناس عنك أو ما إلى ذلك، فالناس ليس لهم إلا الظاهر، خاصة فيما يعرف بوجود الإعلام المرئي والمسموع اليوم، فإنه قد يعني يقع الناس على أحد ما وهو يبكي أو يعظ أو ما إلى ذلك، وهي لحظات لا تتجاوز دقائق، لكنها تشيع في الشرق والغرب، فيظن الرائي والسامع لهذا المرأة لهذا المرئي لهذا الخبر لهذا الشيخ لهذا الواعظ لهذا العالم، يظن أن هذا حاله دائما ودأبه، فيفتن به أو يمجده أو ما إلى ذلك، وليس الأمر كذلك. لذلك يعني قيل إن من أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل، كما أنه فيها من وجه آخر نعمة، يعني الأمور تحتاج إلى نوع من التوازن، أنه إذا رأى الإنسان أن الله جل وعلا أقبل عليه بقلوب عباده، معلمة يحبها معلموها، معلمة يحبها تلاميذتها، مدير يحبه معلموه، مسؤول يعني يقدره من تحت يده طوعا لا كرها، أمثال ذلك، ملك يحبه الناس، أمير يحبه تحبه رعيته وما إلى ذلك، هذا كله من مواطن الإقبال، لكن يبقى الإنسان خائفا وجلا كثير الاستغفار لعموم قوله جل ذكره: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أسأل الله العافية والستر والحياء والقبول.
اللهم آمين. لعل السؤال الأخ غازي في وقته: احثوا في وجوه المداحين التراب.
السنة عنه صلى الله عليه وسلم فيما ينقل من أقوال وأفعال وتقريرات يجب أن تحمل محملا جيدا بأن تجمع إلى نظائرها. هو عليه الصلاة والسلام مدح، وقيل له: إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. فروي أنه ألقى بردته على القائل وهو كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعمر عبد العزيز على صلاحه وتقواه مدح، وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مدح، ومع ذلك لم يحثوا هؤلاء التراب في وجوه المدحين، ولا يقال في حقهم أن السنة لم تبلغهم أو أنهم لم يعملوا بها، لكن ينظر في المادح سيرته غالب الظن ماذا يريد، وينظر في الممدوح، فإن وجدنا نوعا من المبالغة والغلو نهيناه، وإن وجدنا أن هناك توافق أو أن هناك مصلحة راجحة في ذلك المدح. وأحيانا يكون الوعظ والإصلاح على طريقة المدح، لأن مخاطبة الملوك والأمراء والسلاطين ليست كمخاطبة العامة. صحيح أن الثقافة المعاصرة اليوم جاءت بما يسمى بالتساوي أخذا عن الحضارة الفرنسية، وأنا بيّنت هذا في دروس سابقة، ويقول مثلا: الناس سواسية، الناس الناس الناس، فلا يقبل مثل هذا الكلام. الدين منبعه مصدره الكتاب والسنة، الإسلام جاء بالعدل، ومن العدل أن يعرف لذوي الهيئات حقهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. ومعرفة أهل الفضل دين وملة وقربة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: قوموا لسيدكم، وأراد سعد بن معاذ. لو طبقت الحضارة الفرنسية لا يؤمنون بأن أحدا أفضل من أحد، ولا يعني يلزم نفسه أن يقوم، لكن السيادة في الدين والسؤدد في الدين لها طرائقها: الإيمان بالله والعمل للدين، وهمة أشياء. وقد كان العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومتأخر إسلامه، ومع ذلك لقربته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه أسن من النبي، ولكونه سيد بني هاشم هم سادة الناس فكان الصحابة يعرفون له قدره وما إلى ذلك. هذه الأشياء لابد من استصحابها. لكن إن جاء إنسان يريد مال السلطان ويقول فيه ما يعلم الناس أنه كله كذب، فهذا قد ينطبق عليه الحديث أو ربما ينطبق عليه، لكن أحيانا ما يقول إنسان كلمة أمام مسؤول كبير أو صغير أو ممن يعني في صلاحه صلاح للمسلمين، فيؤيده على حق اتبعه أو يشكره على فضل قام به أو يعني يدله بطريقة مؤدبة، هذا ليس داخلا في المدح أبدا. لكن أحيانا يعني الناس البواعث عندهم تختلف، فمن كان باعثه الصدق سيدله الله على الهدى، ومن كان باعثه على الحقد لا يزداد عمله إلا سوءا ولا قلبه إلا حرقة ويموت بغيظ.
صلى الله العافية. الأخ سعيد يسأل عن التوازن في بعض الآيات، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ثم يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، متى ومتى؟
يختلف الأحوال.
نعم.
هو يعني السؤال ما شاء الله لا قوة إلا بالله في مكانه. الله يقول الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح وقال ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقال الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. أن تنظر من المقابل، فإن كان المقابل نسي سهى أخطأ ليست له بعادة فالعفو أظهر وأولى، خاصة من لم ترى له قدرة عليك. أما إذا كان المقابل عرف بشره ومكره ولا يزيد عفوك إلا أن يتمادى فلا مجال للعفو هنا. قال عليه الصلاة والسلام لأبي عزة الجمحي والله لا أدعك تمسح عارضيك بمكة مرتين تقول خدعت محمدا. فهنا ينتصر الإنسان لنفسه. ثم إذا جاء إنسان مقابل رجل مثلا ذو جاه فيعلم أنه لو عفى عنه سينجم عن ذلك خير للناس في أمر دينهم وأمر دنياهم فالعفو مقدم. المهم ينظر أين المصلحة الدينية والدنيوية فتتبع، لكنه غير ملزم بها. يعني مثلا الآن بعض الفضلاء بعض الإخوة من الشباب يبالغون في السيارات وما يحدث بها، يعني ما يتعلق بها. طبعا بعض المفردات أنا أتجنبها يعني لا أحب أن أقولها. فلو كل شاب وقع منه هذا عفونا عنه لازداد الشباب تماديا. لكن من حقهم علينا أن نؤدبهم، ولا يحسن الشفاعات مثل هذا المقام. ولا تأتيني تقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت تراهم بالعشرات بل بالمئات في جميع الدول يقع منهم من الأذى وعدم المبالاة بأعراض الناس ولا دمائهم ولا أموالهم، وإنما يعتمد الإنسان على جاهه وعلى ماله وعلى أبيه وعلى قرابته وعلى نسبه وعلى حسبه، فيقع منهم من الأخطاء ما لا يحسن معها أن نعفو عنهم، دعه يؤدب.
نعم. الله يفتح عليك فضل الشيخ. نستأذنكم، هناك اتصال من المملكة العربية السعودية. الأخت حنان، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياكم الله.
حياك الله. لو سمحت أبغى أسأل الشيخ، في عندي سؤالين. السؤال الأول حول الآية 102 في سورة الكهف، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أعيدت كلمة نزلا أيضا مع المؤمنين. النزل في معناها العام عندنا أنه هي الفندق الاستمرار فيه، يعني هي نزل يعني ينزلون منها قيام. فما معنى ورودها بالنسبة لجهنم للكافرين وأيضا بالنسبة لجنات الفردوس للمؤمنين؟ الثاني في قصة ذو القرنين قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكرة، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. تقديم العذاب الدنيوي لمن ظلم والاكتفاء بالنسبة لمن آمن وعمل صالحا بالقول وسنقول له من أمرنا يسرا. السؤال الثاني حول تواضع، هل هذا الحديث صحيح حول تواضع عيسى عليه السلام عندما قال ليحيى بن زكريا عليهم السلام جميعا أنك أنت خير مني، عندما قلت أن الله سبحانه وتعالى سلم عليك وأنا سلمت على نفسي في السلام عليه يوم يموت ويوم يحيى ويوم يحيى ويوم يموت ويوم يبعث حيا. أسأل عن صحة هذا الحديث.
خير إن شاء الله.
الله يجزاكم
ويجزاكم إن شاء الله. الأختم عبد الرحمن من دولة الكويت، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا سلام. يا أنا عندي سؤالين حق شيخ في سورة البقرة. إذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال وأتجعل فيها من يسجد فيها ويسبك السماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هل كان علم للملائكة أن الله يشوف يخلق إنسان من دم؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجتك الجنة وكل منها رقدة، هل كان قبل يخلق الله الإنسان كان خالق النار والجنة؟ وتشكر الله خير.
سؤال ثاني يا شيخ.
الجنة والنار قبل خلق الإنسان.
نعم. الأخ حمزة من الأردن، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
يعطيك العافية أستاذ عبد الرحمن. مساك الله بالخير أستاذ وفضيلة الشيخ صالح.
الله يحييك.
عندي سؤال بسيط والله لو سمحت، هل يجوز لي أن أقسم بأن الله استجاب دعاء معين؟
أنت أعلم بنفسي.
ألو.
أقول أنت أعلم بنفسك. ألو.
أخ حمزة.
نعم.
هل يجوز؟
أنا أقول لك أنت أعلم بنفسك يا أخ حمزة.
ألو.
طيب يجيبك شيخ إن شاء الله، تشرح لي بعدين إن شاء الله. الأخ صالح من اليمن، السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت ممكن أسأل الشيخ؟
تفضل يا أخ صالح.
شيخ صالح، تفسير الآيتين في سورة الصافات، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، يعني كيفية التشبيه هذا؟
أبشر.
واضح
السؤال؟ واضح.
واضح إن شاء الله. آخر متصل أيضا، أحمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياك الله أخ أحمد.
عندي ثلاث سؤال وأبغى تعليقين من الشيخ.
تفضل.
السؤال عن الآية إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها واشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. المقصود بالأمانة هذه
ما هي الأمانة؟ طيب
ما هي الأمانة؟ عندي يلت من الشيخ يعلق على نصيحة للحاكم.
نصيحة؟
النصيحة للحاكم بين السرية والإعلان، هل النصيحة تعلن أو تكون مسرورة للحاكم؟
طيب خير إن شاء الله.
التعليق الثالث لو سمحت لي، أتمنى من الشيخ أنه غدا إن شاء الله مضايع الملك بك ومضايعة الملك السابعة، فأتمنى أنه ما ينسى المعتقلين
إن شاء الله. الأخت حنان فضيلة الشيخ تسأل في مفردة نزلة.
هي قالت قولا، يعني قالت أن النزل يطلق على المكان ويطلق على ما يقدم للضيف، لكن كان لنا فيها رأي ولا أدري هو بلغها أو مع أني لم أذكره علانية، قريب من هذا لكني لا أستطيع أن يعني أظهره الآن لمسائل علمية يعني.
نعم.
فأستعفي من جواب السؤال.
نعم. تواضع سيدنا عيسى عليه السلام.
هذا ذكره المفسرون في الكتب التي كما في القرطبي وغيره، أن عيسى قال ليحيى هذا الكلام، لكنه من حيث الجملة في معناه قد يكون المفضول أفضل في أحوال وهذا منها، لكنه على من حيث الجملة عيسى أفضل لأنه من أولي العزم من الرسل، لكنه الخبر لا أعلمه مرفوعا صحيحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يذكره المفسرون أن الله قال أن يحيى والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وأما عيسى فقال والسلام علي، يعني سلم على نفسه، وأظنه من أقوال أهل التفسير لا ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. الأختم عبد الرحمن من الكويت تقول في قول الملائكة، هل كانت الملائكة تعلم بخبر؟
اختلف العلماء في بيان هذا. الله قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ظاهر الأمر والعلم عند الله أن الجن كانت فئة منهم تسكن الأرض، فكان منهم من سفك الدماء والفساد، فظنت الملائكة أو غلب على ظنها أن بني آدم سيصنعون مثل صنيعهم للجن، فبين الله من المصالح العظمى من خلق بني آدم التي قال بعدها جل وعلا ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وقد بسطنا القول في هذه المسائل في هذا البرنامج وفي غيره، وهو موجود إن لم يغلب يعني غالب الظن في موقع.
نعم. موقع الشيخ طبعا معروف، موقع الراسخون في العلم، نجد كل هذه الثروة المباركة للشيخ على هذا الموقع المبارك الراسخون في العلم. الجنة والنار قبل خلق الإنسان.
نعم، كانت مخلوقة، لأن يعني الله قال قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فهذا يدل على أنها كانت مخلوقة.
نعم.
وأهل العلم من أهل السنة سلك الله بنا بكم سبيلهم يقولون الجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان.
الأخ حمزة من الأردن يقسم مع الله عز وجل في سؤاله وفي دعائه.
من حيث الجواز الأصل جائز.
نعم.
إن منكم من لو أقسم على الله لا بره. لكن كل إنسان أعلم بحاله وأدرى. فإن جريجا لما استنطق الغلام كان أعلم الناس بنفسه، وإلا لا يعقل أن أحدا يأتي لغلام رضيع في مهده وهو غير نبي ولا يوحى إليه ثم يكون على يقين أنه سيتحدث ويسأله أمام الناس من أبوك. لكن جريجا كان يعلم حاله مع الله، فأنطق الله ذلك الصبي في مهده وقال أبي فلان الراعي، فنصر الله جريجا. فكل أحد أعلم بنفسه، لكنني أقول لو وقع منك أيها المبارك شيء من هذا فلا يكون علانية، وليكن بينك وبين نفسك ولا تظهره لأحد، لأنك إن أظهرته ولم يستجب الله تسلط عليك السفهاء، وإن أظهرته واستجاب الله غالى فيك الجهلاء، وأنت من حقك على نفسك أن تحافظ عليها.
الله أكبر. نعم. الأخ صالح من اليمن يسأل في قول الله تبارك وتعالى إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم،
من طلعها كأنه رؤوس الشياطين، هذا خبر عن شجرة الزقوم. نعم. ولما سألت قريش عنها وأخذوا عياذا بالله يسخرون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر الله جل وعلا عنها قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، وقال في سورة الصفات إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، تنبت في الجحيم. فكان اعتراض القرشيين كيف أن الشجرة تنبت في النار، كيف أن الشجرة تنبت في النار، ونسوا أن الله خالق النار وخالق الشجر، فلم يجعل للنار سلطة على الشجرة. ثم هول الله أمرها قال طلعها بطلع الشجرة كأنه جاء بها للتشبيه، اسم حرف مشبه بالفعل من أخوات إنا، كأنه رؤوس الشياطين، لما استقر في أذهان الناس وأعرافهم أن الشياطين مثال في القبح. وهذا على سنن العرب في كلامها، قال امرؤ القيس كأن ياب أغوالي جمع غول، والعرب لم ترى الغول بل هو يقال أنه شيء وهمي، لكنه استقر في الأنفس في الجاهليين خاصة أن الغول شيء مستبشع، فخاطبهم امرؤ القيس بما استقر في أذهانهم. فالله جل وعلا أنزل القرآن عربيا على سنن العرب في كلامها.
نعم. فتح الله عليكم فضيلة الشيخ
باقي شيء.
أحمد من السعودية يسأل في قوله تبارك وتعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات.
نعم، الأمانة اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، لكن الذي يظهر لي أنه كله التكليف عامة العبادة بمفهومها العام الشامل.
نعم.
تحمل تبعاتها، نسأل الله العافية.
اللهم
فحملها الإنسان وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فيرتفع الظلم الجهل بالعلم والظلم بالخشية.
نعم. آخر مكالمتين، ونعتذر الأخوة المشاهدين لأن الوقت ضاق بنا، وللشيخ أيضا
لدينا مفردات أخرى،
لدينا مفردات أخرى إن شاء الله. الأخ يوسف، السلام عليكم. أخ يوسف السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله يا أخي، تفضل.
مساء الخير أخوي.
حياك الله.
والله بغيت أسأل الشيخ ثلاث أسئلة.
تفضل على عجالة ورفع الصوت.
والله تعالى فقديم العلا ما عمل فجعلناه هباء منثورا، هل يدخل ذلك في الكفار من أطباء ومهندسين لم يساعدوا الناس ويفرجوا كربهم في الدنيا، هل يؤجرون على ذلك أو يخفف عنهم العذاب أم تنطبق عليهم هذه الآية؟ السؤال الثاني، هل هناك آيات أو حديث يدل أو يبين ما هي لغة الخطاب يوم القيامة، هل هي لغة القرآن أم ماذا؟ والسؤال الأخير، ظهرت في الآونة الأخيرة فئة تدعي إلى الضلالة وللحاجة والعياذ بالله، وكانوا يقولون دعوا الناس لتختار دينهم، ودعوا يبنون كنائس، ودعوا ودعوا، ويرون أن حد الردة حد سياسي لا حد شرعي. ما هو قول الشيخ في ذلك؟ ولكم جزيل الشكر.
وياك إن شاء الله. أخي سحيم آخر متصل، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، كيف حالك وكيف طيب؟
حياك الله يا أخي.
أسلم عن الشيخ وبارك الله، وأقول هل في دروس كما كانت موجودة في جامعة الحيس العام الماضي؟ جزاكم الله خير. والجامعة بس اسم الجامعة إذا كان
موجود. أخ سحيم
سم.
لو تعيد اسم ردوك، لو تعيد السؤال مرة أخرى.
أقول في دروس العام هذا إن شاء الله كما كانت موجودة في جامعة الحيس العام الماضي؟
أي نعم إن شاء الله.
طيب إن شاء الله. فضل الشيخ الأخ أحمد آخر سؤال له كان بعد الأمانة، النصيحة للحاكم سرا وجهرا متى تكون؟
النصيحة للحاكم الأصل فيها أنها تكون سرا، هذا هو الأصل.
نعم.
وقد دخل على الناس ما دخل من ثقافات من الشرق والغرب أضرت بهم كثيرا في التعامل مع ولاة أمرهم.
نعم.
و جاء عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو صحابي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وحب رسول الله، ما يفيد يقينا أن النصيحة للحاكم تكون سرا حتى لا تذهب هيبته عند الناس، فإذا ذهبت هيبته لم يبقى للناس له بعد ذلك يعني يبقى يقل السمع والطاعة. فعلى العموم الحضارات، سيأتي هذا إن شاء الله في حديث عن البيعة، الحضارات المعاصرة أطلت على الناس بقوة، فتركوا الناس مع هدي الكتاب والسنة ويظنون أنه أقوى مقيلا من حيث لا يشعر.
نعم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل،
هذا في حق أهل الكفر.
نعم.
قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هؤلاء الذين ذكرهم السائل من الأطباء والمهندسين والعلماء الكفار، فهؤلاء يوفون أجورهم في الدنيا، الله لا يبخسهم حقهم، فيكون لهم علو ذكر ورفع مرتبات وشيوع صور ومدح وثناء وجوائز، وقد ينالهم شيء في القبر، لكن إذا قام الأشهاد وحشر العباد ليس لهم في الآخرة نصيب البتة، لأن الشرك عياذا بالله والكفر يحبط كل عمل.
لغة التخاطب يوم القيامة
لم يرد فيها فيما أعلم نص يمكن الاعتماد عليه، الله أعلم.
نعم. كلمة لهذه الفئة تدعو للإلحاد وبناء الكنائس،
هو يعني السؤال
ليس بجديد.
لا السؤال ليس ظاهرا.
نعم.
وأنا لا أحب مثل هذه الأسئلة الخفية.
نعم.
التي يراد بها ذم أحد أو مدح أحد.
نعم.
من أراد أن يسألنا فليسألنا بلغة واضحة حتى نجيبه بلغة واضحة. أما الرأي الشخصي، يعني هذه المسائل العلمية أقول إجمالا جماهير أهل العلم من السلف والخلف وعليه الفتياء وعليه عمل المسلمين عبر العصور، أن المرتد من ثبتت ردته قضاء عند القاضي الأصل أنه يقتل ما في الصحيحين، من بدل دينه فاقتلوه. وأما احتجاج بعض أهل من ينتسب للعلم من أن الله جل وعلا قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهذه الآية لا حجة فيها، لأنه غاب عنهم عفى الله عني وعنهم أن الله قال بعدها إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، فذكر الله جل وعلا الوعيد بعدها، فلا بد أن يعرف أن فعل الأمر في اللغة له أحوال ويعرف من قرائن الكلام. الله جل وعلا لم يقل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وسكت، لكن توعد من كفر، فعلمنا أن قوله فمن شاء فليكفر مجرى الوعيد، مجرى التهديد، مثل قوله جل وعلا ذوق إنك أنت العزيز الكريم، لما ذكر العذاب وقال العزيز الكريم عرفنا أنه لا يقصد رفعته، علمنا أنه أراد إهانته. فهذه لها أحوال في اللغة، ومن ملئت يداه من علم اللغة وبيان كلام لغة العرب عرف كيف يفقه القرآن، لكن قبل ذلك لابد من فقه السنة، وقد تضافر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس بالقرآن على أن المرتد يقتل.
نعم. البيعة فضيلة الشيخ المفردة،
البيعة هي المفردة الثالثة الظاهرة. نعم. الله يقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فعظم الإسلام مسألة البيعة. الثورة الفرنسية لما طلت على العالم فتن الناس بها وسنت قوانين وأحكام نتيجة تجارب بشرية محضة، وكان الناس يوم ذاك يعانون من خطأ تسلط كثير من الرهبان والأحبار، بالذات الرهبان في الكهنوت النصراني يعني. فوجد الناس في تلك الثورة حلا وشاعت وذاعت كما هو معلوم، لكن الصواب أن المؤمن يرجع إلى الكتاب والسنة. البيعة في دين الله جل وعلا حق للحاكم، حق لولي الأمر، حق للملك، حق لأمير حسب مسمى الحاكم في البلدة. وهذه البيعة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر قال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فعظم الإسلام شأنها منذ أن بايع المسلمون الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فحري بالمؤمن أن يعرف ما له وما عليه، وأن يتقي الله جل وعلا في البلد التي يعيش فيها، وأن لا يكون في أقواله وأفعاله ما يزيد من الفرقة أو يدفع إلى الشتات، لأن اجتماع الكلمة من أعظم مقاصد الشرع. ولا يلزم كذا نص الفقهاء والعلماء على أن الحاكم يكون سليما من كل زلل وخطأ، لأن هذا لا يمكن أن نطبقه على أنفسنا حتى نطالب به غيرنا، وليس من الحدلي ولا من الدين أن نطالب غيرنا بما نحن مقصرون فيه، لأن المراد مدى نفعه للناس. وقد مر معنا أن أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه قال: أيها الناس، إنني لست بخيركم ولكني خير لكم، أي أن في وجودي واجتماع الكلمة معي مع ما أعطاني الله من حلم وسؤدد خير لكم، تجتمع الكلمة علي يأمن بركم ويرتدع فاجركم ويقام الدين وتؤدى الصلوات وترفع الشعائر، وهذا هو المقصود. فإذا وجد في بلد مثل هذا الأمر على إمام، ما جاز لأحد أن ينازعه أو أن يحاول أن يهون من سلطانه، لا بد أن يكون الإنسان في قلبه سليم، النصح بعيد عن غش المسلمين. ونحن مثلا في بلادنا المملكة العربية السعودية حرصها الله، غدا يوافق البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وفقه الله ورعاه وأيده بنصره وأيد الحق به ورزقه التقوى والطاعة، زاده من التقوى والطاعة اجتماع الكلمة هناك ظاهر، وأمن الناس في الحرمين خاصة، وأي إنسان يفتح شاشتين قناة القرآن وقناة السنة ويرى الركع السجود والطائفين حول البيت في أمن وأمان تقر عينه ترضى نفسه. وهذا من أعظم مطالب الشرع، لأن الناس إذا علموا أن البلد آمن والكلمة مجتمعة والرزق وافر قدموا من كل فج عميق إلى البيت، فيتحقق مقصود شرعي جاء به القرآن: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. لكن كلما زعزع الأمن واختلفت الكلمة وقل الرزق، بلا شك سيأتي قوم لكن سيقل وفرة، فلا يتحقق مقصود شرعي عظيم، مع ما فيها ولله الحمد من تحكيم شرع الله. والزلل والخطأ موجود في كل مكان، موجود عبر التاريخ كله، لكننا بحمد الله نسأل الله جل وعلا أن يعني يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين واسمه ولي عهدي وفقهم الله، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن ينيدهما بنصره، وأن ينصر بهما الحق وينصر الحق بهما.
اللهم آمين. فضيلة الشيخ، لعلنا وصلنا إلى الدقيقة الأخيرة، والأخير طلب للسجناء أو شيء بهذه المناسبة،
هو
شفاعة
تكلمنا فيها سابقا، ونسأل الله أن يعني ينفع بها.
اللهم آمين. اللهم آمين. فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء المدينة المنورة، جزاكم الله خير على هذه الرسائل وهذه الإيضاحات وهذه الكنوز التي تبثونها من خلال هذه الشاشة المباركة، وكذلك من خلال موقعكم الراسخون في العلم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وغفر لنا ولكم الزلات. أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى الختام، نستودعكم الله على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.